الرسم حفظ كامل كلكم العقيدة الواسطية احفظوها حفظ تطيع الإنسان إذا حفظها وفهم المعاني يستطيع أن يدرسها في أي وقت من الأوقات.
بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. قال ابن تيمية رحمه الله كتاب العقيدة الواسطية. الحمد لله الذي أرسل رسوله بالهدى ودين الحق ليظهره على الدين كله وكفى بالله شهيدا. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له إقرارا به وتوحيدا. وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وسلم تسليما مزيدا. أما بعد، أصول الاعتقاد عند الطائفة المنصورة. فهذا اعتقاد الطائفة النازية المنصورة إلى قيام الساعة وهو الإيمان بالله والملائكة أهل السنة والجماعة وهو الإيمان بالله وملائكته وكتبه ورسله وليبعث والبعث بعد الموت والإيمان بالقدر خيره وشره.
الحمد لله رب العالمين وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. قال رحمه الله تعالى: بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله الذي أرسل رسوله بالهدى ودين الحق ليظهره على الدين كله وكفى بالله شهيدا. البسملة والاقتداء بها من السنة في الأمور كلها، لحديث إن أمر الجبال لا يبدأ فيه بحمد الله فهو أصنع. والبسملة بسم الله الرحمن الرحيم فرق واستعانة بالله عز وجل للألوهية، أي المعبود بحق وحده دون سواه، الموصوف بصفات الكمال والجلال، ومنها صفة الرحمة العامة والرحمة الخاصة. فالرحمن اسم كريم لله عز وجل، فيجوز لأحد أن يتسمى بهذا الاسم الكريم، يدل على إثبات صفة الرحمة العامة التي وسعت كل شيء وعمت كل حي. لهذه الرحمة العامة رحم الله جميع الخلائق ناقصها وخامدها، حيث خلقهم ورزقهم وحفظهم في حياتهم وأعطاهم المال والولد والأمن والاستقرار، وهي عامة للمؤمن والكافر والبر والفاجر. الرحيم اسم لله عز وجل يدل على إثبات صفة الرحمة الخاصة بالمخلوق، وهي خاصة بالمؤمنين قول الله عز وجل وكان بالمؤمنين رحيما، رحمهم في الدنيا فوفقهم لصالح الأعمال وطيب الأقوال وحسن المعتقد وحسن السلوك، ووفقهم في البرزخ الحياة البرزخية، فثبتهم عند المسألة، فثبتهم بالقول الثابت الذي قال الله في شأنه يثبت الله الذين آمنوا بالقول الثابت في الحياة الدنيا وفي الآخرة. وما قال جمهور المفسرين أنها نزلت في نعيم القبر وعجله، ويثبتهم يوم القيامة فيجعل لهم فرجا من الكربات والأهوال والشدائد التي تكون يوم القيامة مما أخبر الله به في القرآن الكريم وأخبر به النبي صلى الله عليه وسلم في السنة المطهرة. أما من حيث الإعراب، بسم الله الرحمن الرحيم، فالفاء في بسم الله حرف جر أصلي، واسمي مجرور بالفاء وهو مضاف ولفظ الجلالة مضاف إليه، والجار والمجرور متعلق بمحذوف يكون فعلا ويكون اسما ويكون متقدما ويكون متأخرا. فتقول أقسم بسم الله وأقرأ بسم الله، فالجار والمجرور متعلق بالفعل المحذوف المتقدم، أقرأ وأكتب وأعمل كذا. ويصح أن يكون متأخرا. تقول قرأت بسم الله وكتبت بسم الله، ويصح أن يكون اسم فاعل أو من المشتقات. تقول كتابتي بسم الله وابتدائي بسم الله، وكل هذا جائز. وأما الرحمن والرحيم فهما صفتان لله تبارك وتعالى، وصفة المجرور مجرور، وعلامة يدهما الكسرة الظاهرة، وفيهما أوجه من الإعراب أخرى وراجع في كتب النحو. وقوله الحمد لله، الحمد نقيض الذهن لما فيه من الثناء على الله تبارك وتعالى للجميل الاختياري، ولله لفظ الجلالة مشتق على القول الصحيح، مشتق لا جامد من الألوهة، فالله هو الإله المعبود، من أله يؤله أي حمد يعبد وحده دون سواه. واسم الموصول صفة لله عز وجل، والفاعل في أرسل
يعود إلى الموصوف الذي هو صفة لله تبارك وتعالى، أي الثناء الجميل المخلوق بصفات الله تبارك وتعالى الكاملة عليه وحده دون سواه، لله الذي أرسل رسوله بالهداية. والله هو المرسل، والرسول عليه الصلاة والسلام هو المرسل، والمرسل إليهم هم عالم الإنس والجن، بدليل وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون. أرسل رسوله بالهدى، ودين الحق أرسله بالعلم النافع الذي يثمر العمل الصالح، والعلم النافع هو دين الإسلام، وما جاء في دين الإسلام من الأوامر والفرائض التي يجب امتثالها والقيام بها بنية صالحة خالصة لله عز وجل، والنواهي التي يجب اجتنابها واعتقاد تحليل الحلال وتحريم الحرام كما جاء في نصوص الكتاب والسنة. فدين الحق هو دين الإسلام، وما سواه من الأديان فما كان منها صحيحا فهو منسوخ بدين الإسلام، وما كان منها محرفا فهو باطل لا يجوز الأخذ به ولا الاستفادة منه. والمعنى أنه بعد بعثة النبي صلى الله عليه وسلم ونزول الوحي عليه من يوم أن أنزل الله عليه صدر سورة إسراء، اقرأ باسم ربك الذي خلق، خلق الإنسان من علق، اقرأ وربك الأكرم الذي علم بالقلم علم الإنسان ما لم يعلم، من جالس الوقت إلى يوم القيامة لا يشك من أحد من عالم الإنس والجن أن يحمد الله بشرع غير ما جاء به محمد صلى الله عليه وسلم. وعلى ذلك الأدلة الصريحة المحكمة في القرآن والسنة. أما من القرآن فإن الله تبارك وتعالى قال: قل يا أيها الناس إني رسول الله إليكم جميعا. وكلمة الناس تتناول جميع الأناس، عربهم وعجمهم وذكرهم وأنثاهم وأحرارهم وعبيدهم، وقوله تبارك وتعالى: وما أرسلناك إلا كافة للناس بشيرا ونذيرا. وكلمة كافة يعني أن الرسول عليه الصلاة والسلام مرسل إلى جميع الناس، اليهود والنصارى والعرب والعجم وغيرهم من بني آدم. وقول الله تبارك وتعالى: تبارك الذي نزل الفرقان على عبده ليكون للعالمين نذيرا. والعالمين كل ما سوى الله مباركه من مخلوقات، وهو خالقهم وهم المخلوقون، وهو ربهم وهم المعبودون، وهو المعبود وهم المأمورون بعبادته. وفي الحديث في هذا المعنى ما ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم في الصحيح، قول النبي صلى الله عليه وسلم: والذي نفس محمد بيده لا يسمع بي أحد من هذه الأمة يهودي أو نصراني ولم يؤمن بالذي أرسلت به إلا كان من أصحاب النار. وقوله عليه الصلاة والسلام: لو كان أخي موسى حيا ما وسعه إلا أن يتبعني. وبهذه النصوص تدخل دعوى اليهود والنصارى من أنهم على أديان صحيحة وأنهم على حق، وهذه حجة داخلة باطلة بعد بعثة النبي صلى الله عليه وسلم. ليس أحد يسعه الخروج عن شريعة المصطفى صلى الله عليه وسلم، ومن أطاعه من عالم الإنس والجن دخل الجنة، ومن أطاعه من عالم الإنس والجن دخل النار وبئس القرار. هذا هو القول الحق الذي كرره العلماء الربانيون السائرون على أهل السلف، بخلاف من انتهم الكتابة واستند إلى الفكر فقال: إن الأديان السماوية كلها صحيحة، وأنه يجب أن تكون الأديان الثلاثة اليهودية والنصرانية والإسلام في وجه الإلحاد في صف واحد متصافين متحدين متحابين في وجه الإلحاد. وهذه غفلة و قاعدة منكرة لا يعترف بها الإسلام ولا تطبقها نصوص، فالإسلام وحده هو الذي يحارب الإلحاد، واليهودية المحرفة والنصرانية الضالة وغيرها من الملل والمحن التي خالفت شريعة الإسلام سواء بالاعتقاد أو في الأعمال البدنية والمالية والسلوك وغير ذلك من التكاليف الشخصية. وما يدعي بعض الكتاب من أن العقيدة الإسلامية اجتثت جذور البغضاء من قلوب الناس وجعلتهم متحاربين على اختلاف مللهم اليهود والنصارى والمسلمين، فهذا كلام باطل صرح به بعض الكتاب المعاصرين، وهي غفلة وقلة علم وقول على الله بدون علم. فقتل بذلك من قتل، والمسلمون يتقربون إلى الله عز وجل ببغض اليهود والنصارى وبغض كل مشرك على وجهها، بل وببغض المبتدعين الذين خالفوا كتاب الله وسنة رسوله عليه الصلاة والسلام ومن هجر في الأمة عقيدة وجريئة. يتقربون إلى الله ببغضهم كلهم بحد الحال. أما الكفار على اختلاف أصنافهم يهود ونصارى ومشركون وملاحدة ومنافقون، فإنهم يبغضونهم بغضا كاملا لأنهم أعداء الله وأعداء رسوله وأعداء المسلمين أجمع. وأما المبتدعون فعلى فبغضهم له بحسب بدعته. فالبدعة إما أن تكون مخرجة لصاحبها من دائرة الإسلام فهو يلتقط الكفار كبدعة الصبورية وغلاة الصوفية ونحن الناس أظنهم الله بسبب سوء مقاصدهم وزيغ قلوبهم فلما جاءوا أزاغ الله قلوبهم. وأما من لم تخرجه بدعته من دائرة الإسلام ولكنها بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار وهي خطيرة على أهلها وإن لم تخرجه من دائرة الإسلام فإن المسلمين والمؤمنين يرغبون أهل البدع بحسب اكترافهم بالبدعة والرضا بها والعمل بمقتضاها ودعوة الناس إليها. وهذا عناد بالفرق واستكبار عن الحق فهم في خطر. ولو علم أهل البدع ما الذي يلزمهم من اللوازم وكان عندهم عقل لهربوا منها وشربوا وما يشرب العاقل من النار مقربا. لأنه يلزم المبتدع أن دين الإسلام فيه نقص فأتى ببدعة استحسنها ليكمل هذا النقص. وهذا الاعتقاد والفهم محارب لنصوص الكتاب والسنة لأن الله تبارك وتعالى أخبرنا بكمال الدين وانقمنا بذلك علينا بقول الله عز وجل اليوم أسلمت لكم دينكم وأتممت عليكم نعمتي ورضيت لكم الإسلام. كما يلزم المبتدع الذي يأتي ببدعة اعتقادية أو قولية أو عملية يلزمه أيضا اتهام النبي صلى الله عليه وسلم بأنه ما بلغ الدين كله. وهذا قسم عظيم وجرم كبير أن الله عز وجل أرسله ليبلغ الأمة من بدء رسالته إلى ختمها. يا أيها المدثر ارفع عنك وربك فكبر الآيات فامتثل أمر ربك وجاهد في الله حق جهاده وعلم الباطل والدم شرع الله المطهر. يا ايها الرسول بلغ ما انزل اليك من ربك وان لم تفعل فما بلغت رسالته والله يعصمك من الناس. فهو من اعظم المنتسبين لاوامر الله تبارك وتعالى فبلغ ما ألحاه الله إليه من القرآن من فاتحة إلى خاتمة والسنة المطهرة بلغها جميعا وما بقي نص من نصوص السنة المطهرة إلا وبلغه الذي صلى الله عليه وسلم الأمة وحفظوا ذلك عنه حفظوا القرآن وحفظوا السنة جميعا إلا أن السنة لم تكن عند أحد. القرآن ولله الحمد مجتمع واجتماعه سهم بفضل الله ثم بجهود من كتبوا القرآن واعتنوا به هذه العناية التي بين أيديهم فسهل حفظه وسهل التحرز من اي تحريف او نقص في القران رحمه من الله عز وجل لهذه الامه. واما السنه فانها لا تجتمع لدى شخص واحد لا من الأولين ولا من المتأخرين، ولا في كفاكر عالم واحد، وإنما هي في مجموع الأمة، وكل أخذ حظه بين مستقل ومستكبر. وذلك في 23 سنة على القول الرابع من بدء النبوة إلى أن توفي النبي الكريم عليه الصلاة والسلام وانتقل إلى الرفيق الأعلى منزلته الرفيعة، وبقي بين أيدينا القرآن وسنة من أنزل عليه القرآن وآخرة كاملة غير منقوصة. ومن اللوازم التي تلزم المبتدعين اتهامه في أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم الذين حملوا العلم عنه كتابا وسنة وبلغوه إلى من بعدهم من التابعين والقرون المفضلة، وهكذا ورث الناقص الساقط هذا العلم إلى أن يرث الله الأمر من علينا وهو خير الوارث. فمن تبي لمنهج السلف في العقيدة والشريعة فليحمد الله تبارك وتعالى على هذه النعمة الكبرى، فهم ذلك بأدلته من الكتاب والسنة، وفهم سلف الأمة هذه من أجل النعم. فليحث على ذلك بالنواجذ، ولينشر هذا العلم الجليل معتنيا بعلم الاعتقاد وعلم الشريعة ذات التكاليف الأوامر والنواهي والشرائع والترغيب والترهيب والآداب والسلوك إلى غير ذلك. فأهل البدع حالهم سيء وهم على خطر، وإن كانت بدعهم لا تخرج من الإسلام فهم على خطر، لأن العلماء رحمهم الله لما تتبع أنواع المعاصي في الشجرة قالوا أعظم ذنب على الإسلام الإشراك بالله، والشرك الأخضر هو أعظم الذنب، ويليه الشرك الأصغر، ويليهما البدع ثم الكبائر. فضل الله منذ الخلق والمعافى من عافاه الله تبارك وتعالى من الشرك الاكبر والشرك الاصغر والبدع المذله وكبائر الذنوب. واما الصغائر فلا يشمل احد منها الا من كتب الله له العصمه من رسله الكرام وانبيائه العظام، ولكن الله رحم الامه وفتح لها أبواب العمل الذي فيه تكفير للصلاة إذا اجتنبوا الكبائر، لقول الله عز شأنه إن تجتنبوا كبائر ما تنهون عنه نكفر عنكم سيئاتكم وندخلكم مدخلا كريما. فنوافل الصلاة كفارات، والطهارة كفارات، ونقل الأقدام إلى المساجد كفارات، وغير ذلك من الأعمال الصالحة التي فيها تكفير لسيئاتنا، ونحمد الله تبارك وتعالى على نعمه وإحسانه إلينا. والإنسان ضعيف، ولولا رحمة الله تبارك وتعالى لساء حاله. قال ابن المؤلف رحمه الله ليظهره على الدين كله، وهذا مأخوذ من الآية الكريمة في سورة الصخ وفي سورة التوبة: هو الذي أرسل رسوله بالهدى ودين الحق ليظهره على الدين كله ولو كره المشركون. ولا شك أن الله تبارك وتعالى أعلى دين الإسلام على الأديان الباطلة اليهودية ونصرانية ومجوسية وإلحادية إلى غير ذلك من الأديان الباطلة والنحل الباطلة. أظهر الله شريعة الإسلام وعقيدة الإسلام عليها، فصارت الكلمة والسلطة لدولة الإسلام من عهد النبي صلى الله عليه وسلم وخلفائه الراشدين ومن بعدهم، حتى حصل كثر الخبر وكثر فشل في أوقات قل فيها العلماء وكثر فيها دعاة السوء والباطل، فجاءت الوثنية وجاءت الصوفية وغلاة الصوفية ونجم الخلل، والله تبارك وتعالى يحرص هذا الدين بحملته ودعاته. وتتابع المجددون وتتابع العلماء السلفيون وألفوا المؤلفات وحاربوا أهل الضلال من مشركين ومبتدعين وفاسقين، فصار الأمر بينهم صراع بين الحق والباطل. دعاة الحق يمثلونه ويدعون إليه ويجاهدون في سبيل إعدائه، وأهل الباطل كذلك في باطلهم تمدهم الشياطين والعياذ بالله في غيهم وضلالهم. والنصرة والعاقبة للحق وأهله كما قال الله عز وجل: والعاقبة للمتقين. والعاقبة للتقوى كما قال سبحانه في نصرته: إنا لننصر رسلنا والذين آمنوا في الحياة الدنيا ويوم يقوم الأشهاد يوم لا تنفع الظالمين معذرتهم ولهم اللعنة ولهم سوء الدار. وقوله رحمه الله: وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له إقرارا به وتوحيدا. معنى شهادة أن لا إله إلا الله لا معبود لحق إلا الله، وهذا هو التفسير الصحيح: لا معبود لحق إلا الله، وإلا فالمعبودات متعددة. فالإله الحق هو الذي يعبد بحق بكل عبادة مادية أو بدنية لله وحده دون سواه، ومن صرف منها شيئا لغير الله فهو مدرك كافر. والعبادات أنواع متعددة، ومنها الاستعانة والاستغاثة والذل والنذر والرغبة والرهبة والتوكل والرجاء والخوف والخشية وغير ذلك من أنواع العبادات التي يجب أن يتقرب بها المكلفون إلى الله وحده، لأنه هو الذي انفرد بخلقه ورزقهم وحفظهم وخلقهم لعبادته، فهو المعبود لحق وهم الحامدون له. وقد ذكر العلماء رحمهم الله بشهادة أن لا إله إلا الله أركان وشروطا وأركان مثلا النفي والإثبات. النفي المعروف من قولك لا إله والإثبات المعلوم من قولك إلا الله، والمعنى لا معبود بحق إلا الله. تعيد هذا من أجل تعلمون الناس على هذا المدى، وإلا فقد درستم معنى لا إله إلا الله وما تحتوي عليه من المعنى وما تستطيعه من وجود العمل، الذي هو الصواب الإخلاص من هذا الدور. ودخلوا لها شروطا، ورحم الله شيخنا خاصة بن أحمد الحسن ذكر لها شروطا ذكر نظمها في بيتين، حيث قال: وبشروط سبعة قد قيدت وفي نصوص الوحي حقا وردت، العلم واليقين والقصود والانقياد قدر ما أقول، والصدق والإخلاص والمحبة، وفقك الله بما أحب. وزاد بعض العلماء شرطا كاملا، وهو أن يخبر بما يعبد من دون الله، أن يخبر بما يعبد من دون الله عز وجل، لقول الله تعالى: ومن يكفر بالطاغوت ويؤمن بالله فقد استمسك بالعروة الوثقى. وشهادة أن محمدا رسول الله، قال إقرارا وتوحيدا، تأكيد للشهادة، إقرارا بما دلت عليه هجر المعنى، وتوحيدا لله عز وجل، وتوحيدا لله تبارك وتعالى في جميع الأعمال، بصرفها له وحده دون سواه. وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. أي أقر وأعترف أن محمدا الذي أنزل الله عليه الفرقان وأوحى إليه السنة المطهرة عبد الله ورسوله، ما قال الله تبارك وتعالى: سبحان الذي أسرى بعبده ليلا من المسجد الحرام إلى المسجد الأقصى، وناداه الله باسم الرسالة: يا أيها الرسول بلغ ما أنزل إليك من ربك. هو الذي أرسل رسوله بالهدى ودين الحق وبالنبوة: يا أيها النبي اتق الله ولا تطع الكافرين والمنافقين، يا ايها النبي لم تحرم، الى غير ذلك من الايات. وهو نبي ورسول وعبد لله تبارك وتعالى، وهذا وصفه بالعبوديه من اشرف المقامات التي اختارها النبي صلى الله عليه وسلم لنفسه، ان يكون عبدا لا ملكا فضلا. وهذه الشهادة لا تقبل شهادة أن لا إله إلا الله إلا به، شهادتان متلازمتان من حيث الدلالة على المعنى ووجود العمل. فشهادة أن لا إله إلا الله وجوب الإخلاص، إخلاص العبادة لله، وشهادة أن محمد رسول الله وجوب المتابعة لرسول الله صلى الله عليه وسلم. ومتابعة رسول الله أمر من الله للخليفة: قل إن كنتم تحبون الله فاتبعوني يحببكم الله. من يطع الرسول فقد أطاع الله. في الحديث من أطاع أميري فقد أطاعني، ومن أطاعني فقد أطاع الله، ومن أطاع أمير فقد أطاعني، ومن أطاعني فقد أطاع الله. ولها أربعة شروط أو أركان، وهي طاعة رسول الله صلى الله عليه وسلم فيما أمر، وتصديقه فيما أخبر، والجناد ما عنه نهر الزجر، وأن لا يحبط الله إلا بما شرع محمد صلى الله عليه وسلم. ثم ختم هذه المقدمة بقوله: وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وسلم تسليما مزيدا. صلاة الله عز وجل على عبده ورسوله، ثناؤه عليه في عالم طاهر، عالم الملائكة. وآل النبي صلى الله عليه وسلم على القول الصحيح أتباعه إلى يوم القيامة، أتباع محمد صلى الله عليه وسلم في العقيدة والشريعة. ويدخل في ذلك أهل بيته وزوجاته الطاهرات وأصحابه الكرام من المهاجرين والأنصار ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين، كلهم أتباع النبي صلى الله عليه وسلم، لهم حق عظيم من ثناء الله عليهم. وأكد الجملة بقوله تسليما مزيدا، أي دائما وأبدا كثيرا. والدرس القادم إن شاء الله يكون موضوعه الحديث عن اعتبار الفرقة الناجية المنصورة إلى ديان الشعر في السنة والجماعة.
شوف من دعا إلى توحيد الأديان يعد مبتدعا.
أولا نظام عليه الصلاة، وإذا حدث أن الأديان لا حق فهذا يريد، لأنه كذب القرآن، ومن كذب القرآن كذب. القرآن الكريم يخبرنا بأنه لا دين ولا تصح عباده بعد بعثة النبي صلى الله عليه وسلم إلا بدين الإسلام. ومن اعتبر أن اليهود على حق وأن النصارى على حق لأنهم أهل أديان سماوية فقد كذب القرآن، ومن كذب القرآن كفر. لكن لا بد من إقامة الحجة في مثل هذه المسألة، لأنه قد يغتر بعض الناس بما يكتب من يعتقدون لديهم العلم فيعتقدون به فيقعون فيه، هذا الاعتقاد الفاسد فلا بد من البيان.
لا إله إلا الله على ذكر مبتدع اللي عنده كافر مشهور. فجماعة التبليغ مثلا ذكر المبتدع عندهم في لا إله إلا الله الإسلام بلا إله إلا مرة إلا الله.
هل يعبر الجهل الجهل يعبر
في هذا الأمر الدين؟ لا يعلم أن الله خلقه ليعلم ما أعلم لا يعلم.
حفظ كامل كلكم العقيدة الواسطية احفظوها حفظ تطيع الإنسان إذا حفظها وفهم فهم المعاني يستطيع أن يدرسها في أي وقت من الأوقات.
الحمد لله رب العالمين، الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. قال ابن تيمية رحمه الله: كتاب العقيدة الواسطية. الحمد لله الذي أرسل رسوله ليبلغ دين الحق من الشرع وعبد الحق من وذكر لله الشريك له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له إقرارا به وتوحيدا وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وسلم تسليما مزيدا. أما بعد، أصول الاعتقاد عند الطائفة المنصورة. فهذا اعتقاد الطائفة النازية المنصورة إلى قيام الساعة يوم الإنسان بالله والمسلم والجماعة أهل السنة والجماعة يوم الإيمان بالله وملائكته وكتبه ورسله واليوم والبعث بعد الموت والإيمان بالقدر خيره وشره.
الحمد لله رب العالمين، صلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. قال رحمه الله تعالى: بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله الذي أرسل رسوله بالهدى ودين الحق ليظهره على الدين كله وكفى بالله شهيدا. البسملة والابتداء بها من السنة في الأمور كلها، في حديث إن أمر الديبان لا يبدأ فيه بحمد الله فهو أصلح، والبسملة بسم الله الرحمن الرحيم بركة واستعانة بالله عز وجل للألوهية أي المعبود بحق وحده دون سواه الموصوف بصفات الكمال والجلال، ومنها صفة الرحمة العامة والرحمة الخاصة. فالرحمن اسم كريم لله عز وجل، فيجوز لأحد أن يتسمى بهذا الاسم الكريم يدل على إثبات صفة الرحمة العامة
التي وسعت كل شيء وعمت كل حي. بهذه الرحمة العامة رحم الله جميع الخلائق ناقشها وصاحبها حيث خلقهم ورزقهم وحفظهم في حياتهم وأعطاهم المال والولد والأمن والاستقرار وهي عامة للمؤمن والكافر والبر والفاجر. الرحيم اسم لله عز وجل يدل على إثبات صفة الرحمة الخاصة بالمخلوق وهي خاصة بالمؤمنين لقول الله عز وجل وكان بالمؤمنين رحيما. رحمهم في الدنيا فوفقهم لصالح الأعمال وطيب الأقوال وحسن المعتقد وحسن السلوك ووفقهم في البرزخ الحياة البرزخية فثبتهم عند المسألة فثبتهم بالقول الثابت الذي قال الله في شأنه يثبت الله الذين آمنوا بالقول الثابت في الحياة الدنيا وفي الآخرة وما قال جمهور المفسرين أنها نزلت في نعيم القبر وعجل ويثبتهم يوم القيامة فيجعل لهم فرجا من الكربات والأهوال والشدائد التي تكون يوم القيامة مما أخبر الله به بالقرآن الكريم وأخبر به النبي صلى الله عليه وسلم في السنة المطهرة. أما من حيث الإعراب بسم الله الرحمن الرحيم فالباء في بسم الله حرف جر أصلي واسمي مجرور بالباء وهو مضاف وله جلالة مضاف إليه والجار والمجرور متعلق بمحذوف يكون فعلا ويكون اسما ويكون متقدما ويكون متأخرا. فتقول أقسم بسم الله وأقرأ بسم الله فالجار والمجرور متعلق بالفعل المحذوف المتكلم أقرأ وأكتب وأعمل كذا ويصح أن يكون متأخرا. تقول قرأت بسم الله وكتبت بسم الله ويصح أن يكون اسم فاعل أو من المشتقات. تقول كتابتي بسم الله وابتدائي بسم الله كل هذا جائز. وأما الرحمن والرحيم فهما صفتان لله تبارك وتعالى وصفة المجرور مجرور وعلامة يدهما الكثرة الظاهرة وفيهما أوجه من الإعراب أخرى وراجع في كتب النحل. وقوله الحمد لله الحمد نقيض الدهر لما فيه من الثناء على الله تبارك وتعالى للجميل الاختياري. ولله لفظ الجلالة مشتق على القول الصحيح، مشتق لا جامد، من الألوهة، فالله هو الإله المعبود. من أله يؤله أي حجد يعبد وحده دون سواه. واسم الموصول صفة لله عز وجل، والفاعل في أخر يعود إلى الموصول الذي هو صفة لله تبارك وتعالى، أي الثناء الجميل المخلوق بصفات الله تبارك وتعالى الكاملة عليه وحده دون سواه، لله الذي أرسل رسوله بالهداية. والله هو المرسل، والرسول عليه الصلاة والسلام هو المرسل، والمرسل إليهم هم عالم الإنس والجن، بدليل وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون. أرسل رسوله بالهدى ودين الحق، أرسله بالعلم النافع الذي يثمر العمل الصالح، والعلم النافع، العلم النافع هو دين الإسلام وما جاء في دين الإسلام من الأوامر والفرائض التي يجب امتثالها والقيام بها بنية صالحة خالصة لله عز وجل، والنواهي التي يجب اجتنابها واعتقاد تحليل الحلال وتحريم الحرام كما جاء في نصوص الكتاب والسنة. فدين الحق هو دين الإسلام، وما سواه من الأديان فما كان منها صحيحا فهو منسوخ بدين الإسلام، وما كان منها محرفا فهو باطل لا يجوز الأخذ به ولا الاستفادة منه. والمعنى أنه بعد بعثة النبي صلى الله عليه وسلم ونزول الوحي عليه من يوم أن أنزل الله عليه صدر سورة الإسراء، اقرأ باسم ربك الذي خلق، خلق الإنسان من علق، اقرأ وربك الأكرم الذي علم بالقلم، علم الإنسان ما لم يعلم، من جالس الوقت إلى يوم القيامة لا يشك من أحد من عالم الإنس والجن أن يحمد الله بشرع غير ما جاء به محمد صلى الله عليه وسلم. وعلى ذلك الأدلة الصريحة المحكمة في القرآن والسنة. أما من القرآن فإن الله تبارك وتعالى قال: قل يا أيها الناس إني رسول الله إليكم جميعا وغلمة الناس تتناول جميع الأناس عربهم وعجمهم وذكرهم وأنثاهم وأحرارهم وعبيدهم وقوله تبارك وتعالى وما أرسلناك إلا كافة للناس بشيرا ونذيرا وكلمة كافة يعني أن الرسول عليه الصلاة والسلام مرسل إلى جميع الناس اليهود والنصارى والعرب والعجم وغيرهم من بني آدم وقول الله تبارك وتعالى تبارك الذي نزل الفرقان على عبده ليكون للعالمين نذيرا والعالمون كل ما سوى الله تبارك وتعالى من مخلوقات وهو خالقهم وهم المخلوقون وهو ربهم وهم المربوبون وهو المعبود وهم المأمورون بعبادته وفي الحديث في هذا المعنى ما ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم في الصحيح قول النبي صلى الله عليه وسلم والذي نفس محمد بيده لا يسمع بي أحد من هذه الأمة يهودي أو نصراني ولم يؤمن بالذي أرسلت به إلا كان من أصحاب النار وقوله عليه الصلاة والسلام لو كان أخي موسى حيا ما وسعه إلا أن يتبعني وبهذه النصوص تدخل دعوى اليهود والنصارى من أنهم على أديان صحيحة وأنهم على حق وهذه حجة داخلة باطلة بعد بعثة النبي صلى الله عليه وسلم ليس أحد يسعه الخروج عن شريعة المصطفى صلى الله عليه وسلم ومن أطاعه من عالم الإنس والجن دخل الجنة ومن أطاعه من عالم الإنس والجن دخل النار وبئس القرار هذا هو القول الحق الذي تضرره العلماء الربانيون السائرون على نهج السلف بخلاف من انتهن الكتابة والسند إلى الفكر فقال إن الأديان السماوية كلها خفيفة وأنه يجب أن يكون أن تكون الأديان الثلاثة اليهودية والنصرانية والإسلام في وجه الإلحاد في صف واحد متصافين متحدين متحابين في وجه الإلحاد وهذه غفلة و قاعدة منكرة لا يعترف بها الإسلام ولا تطيقها نصوص فالإسلام وحده هو الذي يحارب الإلحاد واليهودية المحرفة والنصرانية الضالة وغيرها من الملل والنحل التي خالفت شريعة الإسلام سواء بالاعتقاد أو في الأعمال البدنية والمالية والسلوك وغير ذلك من التكاليف الشخصية وما يدعي بعض الكتاب من أن العقيدة الإسلامية اجتثت بدور البغضاء من قلوب الناس وجعلتهم متحاربين على اختلاف مللهم اليهود والنصارى والمسلمين فهذا كلام باطل. صرح به بعض الكتاب المعاصرين وهي غفلة وقلة علم وقول على الله بدون علم. فقتل بذلك من قتل. والمسلمون يتقربون الى الله عز وجل ببغض اليهود والنصارى وبغض كل مشرك على وجهه بل وببغض المبتدعين الذين خالفوا كتاب الله وسنه رسوله عليه الصلاه والسلام ومن هجر في الامه عقيده وفريه. يتقربون الى الله ببغضهم كلهم بحد الحال. اما الكفار على اختلاف اصنافهم يهود ونصارى ومشركون وملاحدة ومنافقون فإنهم يغضونهم بغضا كاملا لأنهم أعداء الله وأعداء رسوله وأعداء المسلمين أجمعين. وأما المبتدعون فعلى فبغضهم له بحسب بدعته. فالبدعة إما أن تكون مخرج لصاحبها من دائرة الإسلام فهو يقبل الكفار كبدعة الصبورية وغلاة الصوفية ونحوهن النفس أظنهم الله بسبب سوء مقاصدهم وزيغ قلوبهم فلما جاءوا أزاغ الله قلوبهم. وأما من لم تخرجه بدعته من دائرة الإسلام ولكنها بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار وهي خطيرة على أهلها وإن لم تخرجه من دائرة الإسلام فإن المسلمين والمؤمنين يبغضون أهل البدع بحسب افتراضهم للبدعة والرضا بها والعمل بمقتضاها ودعوة الناس إليها. وهذا عناد بالفرق واستكبار عن الحق فهم في خطر. ولو علم أهل البدع ما الذي يلزمهم من اللوازم وكان عندهم عقل لهربوا منها وشربوا وما يشرب العاقل من النار مخرجا. إذ أنه يلزم المبتدع أن دين الإسلام فيه نقص فأتى ببدعة استحسنها ليكمل هذا النقص. وهذا الاعتقاد والفهم محارب لنصوص الكتاب والسنة لأن الله تبارك وتعالى أخبرنا بكمال الدين وانعم بذلك علينا في قول الله عز وجل اليوم أكملت لكم دينكم وأتممت عليكم نعمتي ورضيت لكم الإسلام. كما يلزم المبتدع الذي يأتي ببدعة اعتقادية أو قولية أو عملية يلزمه أيضا اتهام النبي صلى الله عليه وسلم بأنه ما بلغ دينكم. وهذا اسم عظيم وجرم كبير أن الله عز وجل أرسله ليبلغ الأمة من بدء رسالته إلى ختمها. يا أيها المدثر قم فأنذر وربك فكبر الآيات فارتكب أمر ربك وجاهد في الله حق جهاده وعلم الراسل والدامي شرع الله المطهر. يا ايها الرسول بلغ ما انزل اليك من ربك وان لم تفعل فما بلغت رسالته والله يعصمك من الناس. فهو من اعظم المنتسبين لاوامر الله تبارك وتعالى فبلغ ما ألحاه الله إليه من القرآن من فاتحة إلى خاتمة والسنة المطهرة بلغها جميعا وما بقي نص من نصوص السنة المطهرة إلا وبلغه الذي صلى الله عليه وسلم الأمة. وحفظوا ذلك عنه، حفظوا القرآن وحفظوا السنة جميعا، إلا أن السنة لم تكن عند أحد. القرآن ولله الحمد مجتمع، واجتماعه سهل بفضل الله، ثم بجهود من كتب القرآن واعتنوا به، هذه العناية التي بين أيديهم، فسهل حفظه وسهل التحرز من أي تحريف أو نقص في القرآن رحمة من الله عز وجل لهذه الأمة. وأما السنة فإنها لا تجتمع لدى شخص واحد، لا من الأولين ولا من المتأخرين، ولا في تفاكر عالم واحد، وإنما هي في مجموع الأمة، وكل أخذ حظه بين مستقل ومستكبر. وذلك في 23 سنة على القول الرابع، من بدء النبوة إلى أن توفي النبي الكريم عليه الصلاة والسلام وانتقل إلى الرفيق الأعلى منزلته الرفيعة، وبقي بين أيدينا القرآن وسنة من أنزل عليه القرآن وآخرة كاملة غير منقوص. ومن اللوازم التي تلزم المتبعين اتهامه في أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم الذين حملوا العلم عنه كتابا وسنة وبلغوه إلى من بعدهم من التابعين والقرون المفضلة، وهكذا ورث اللاحق السابق هذا العلم إلى أن يرث الله الأمر ومن عليها وهو خير الوارثين. فمن تبي لمنهج السلف للعقيدة والشريعة فليحمد الله تبارك وتعالى على هذه النعمة الكبرى، فهم ذلك بأدلته من الكتاب والسنة، وفهم سلف الأمة هذه من أجل النعم. فليحث على ذلك بالنواجذ، ولينشر هذا العلم الجليل معتنيا بعلم الاعتقاد وعلم الشريعة ذات التكاليف الأوامر والنواهي والشرائع والترغيب والترهيب والآداب والسلوك إلى غير ذلك. فأهل البدع حالهم سيء وهم على خطر، وإن كانت بدعهم لا تخرجهم من الإسلام فهم على خطر، لأن العلماء رحمهم الله لما تتبع أنواع المعاصي بالشجرة قاموا أعظم ذنب على الإسلام الإشراك بالله، والشرك الأخضر هذا أعظم الذنب، ويليه الشرك الأصغر، ويليهما البدع ثم الكبائر والصغائر، هذه ذنوب الخلق. والمعاصى من عافاه الله تبارك وتعالى من الشرك الاكبر والشرك الاصغر والبدع المحله وكبائر الذنوب. واما الصغائر فلا يشهد احد منها الا من كتب الله له العصمه لرسله الكرام وانبيائه العظام، ولكن الله رحم الامه ففتح لها أبواب العمل الذي فيه تكفير للصلاة لتجتنب الكبائر، بقول الله عز شأنه إن تجتنبوا كبائر ما تنهون عنه نكفر عنكم سيئاتكم ونذكركم من خلقكم. فنواقض الصلاة كفارات، والطهارة كفارات، ونقل الأقدام إلى المساجد كفارات، وغير ذلك من الأعمال الصالحة التي فيها تكفير لسيئاتنا، ونحمد الله تبارك وتعالى على نعمه وإحسانه إلينا. والإنسان ضعيف، ولولا رحمة الله تبارك وتعالى لساء حاله. قال المؤلف رحمه الله: ليظهره على الدين كله. وهذا مأخوذ من الآية الكريمة في سورة الصف وفي سورة التوبة: هو الذي أرسل رسوله بالهدى ودين الحق ليظهره على الدين كله ولو كره المشركون. ولا شك أن الله تبارك وتعالى أعلى دين الإسلام على الأديان الباطلة من يهودية ونصرانية ومجوسية وإلحادية إلى غير ذلك من الأديان الباطلة والنحل الباطلة. أظهر الله شريعة الإسلام وعقيدة الإسلام عليها، فصارت الكلمة والسلطة لدولة الإسلام من عهد النبي صلى الله عليه وسلم وخلفائه الراشدين ومن بعدهم، حتى حصل كثر الخبر وكثر فشل الشرك في أوقات قل فيها العلماء وكثر فيها دعاة السوء والباطل. فجاءت الوثنية وجاء الصوفية وغلاة الصوفية ونجم الخلل، والله تبارك وتعالى يحرص هذا الدين بحملته ودعاته. وتتابع المجددون وتتابع العلماء السلفيون وألفوا المؤلفات وحاربوا أهل الضلال من مشركين ومبتدعين وفاسقين، وصار الأمر بينهم صراع بين الحق والباطل. دعاة الحق يمثلونه ويدعون إليه ويجاهدون في سبيل إعلائه، وأهل الباطل كذلك في باطلهم تمدهم الشياطين والعياذ بالله في غيهم وضلالهم. والنصرة والعاقبة للحق وأهله كما قال الله عز وجل: والعاقبة للمتقين والعاقبة للتقوى، كما قال سبحانه في نصرته: إنا لننصر رسلنا والذين آمنوا في الحياة الدنيا ويوم يقوم الأشهاد يوم لا تنفع الظالمين معذرتهم ولهم اللعنة ولهم سوء الدار. وقوله رحمه الله: وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له إقرارا به وتوحيدا. معنى شهادة أن لا إله إلا الله: لا معبود لحق إلا الله. وهذا هو التفكير الصحيح لا معبود بحق إلا الله، وإلا فالمعبودات متعددة. فالإله الحق هو الذي يعبد بحق في كل عبادة مادية أو بدنية لله وحده دون سواه، ومن صرف منها شيئا لغير الله فهو مشرك كافر. والعبادات أنواع متعددة، ومنها الاستعانة والاستغاثة والذل والنذر والرغبة والرهبة والتوكل والرجاء والخوف والخشية وغير ذلك من أنواع العبادات التي يجب أن يتقرب بها المكلفون إلى الله وحده، لأنه هو الذي انفرد بخلقه ورزقهم وحفظهم وخلقهم لعبادته، فهو المعبود بحق وهم العابدون له. وقد ذكر العلماء رحمهم الله بشهادة أن لا إله إلا الله أركان وشروطا، وأركان مثلا النفي والإثبات. النفي المعروف من قولك لا إله، والإثبات المعلوم من قولك إلا الله، والمعنى لا معبود بحق إلا الله. أعيد هذا من أجل تعلمون الناس على هذا الأمر، وإلا فقد درستم معنى لا إله إلا الله وما تحتوي عليه من المعنى وما تستطيعه من وجود العمل الذي هو الصواب والإخلاص من هذا السبب. وذكروا لها شروطا، ورحم الله شيخنا حافظ بن احمد الحسن ذكر لها شروطا سبعه نظمها في بيتين، حيث قال: وبشروط سبعه قد قيدت وفي نصوص الوحي حقا ورده، العلم واليقين والقصود والانقياد قدر ما اقول، والصدق والاخلاص والمحبه، وفقك الله بما احب. وزاد بعض العلماء شرطا كاملا، وهو ان يخفر بما يعبد من دون الله، ان يخفر بما يعبد من دون الله عز وجل، لقول الله تعالى: ومن يكفر بالطاغوت ويؤمن بالله فقد استمسك بالعروه. وشهادة أن محمد رسول الله، قال إقرارا وتوحيدا، تأكيد للشهادة، إقرارا بما دلت عليه من المعنى، وتوحيدا لله عز وجل، وتوحيدا لله تبارك وتعالى في جميع الأعمال، بصرفنا له وحده دون سواه، وأشهد أن محمداً عبده ورسوله. أي أقر وأعترف أن محمداً الذي أنزل الله عليه الفرقان وأوحى إليه السنة المطهرة عبد الله ورسوله، ما قال الله تبارك وتعالى: سبحان الذي أسرى بعبده ليلا من المسجد الحرام إلى المسجد الأقصى، وناداه الله باسم الرسالة: يا أيها الرسول بلغ ما أنزل إليك من ربك. هو الذي أرسل رسوله بالهدى ودين الحق وبالنبوة: يا أيها النبي اتق الله ولا تطع الكافرين والمنافقين، يا ايها النبي لم تحرم، الى غير ذلك من الايات. وهو نبي ورسول وعبد لله تبارك وتعالى، وهذا وصفه بالعبوديه من اشرف المقامات التي اختارها النبي صلى الله عليه وسلم لنفسه أن يكون عبده لا ملكا فصل. وهذه الشهادة لا تقبل شهادة أن لا إله إلا الله إلا به. هذا كان متلازمتان من حيث الدلالة على المعنى ووجود العمل. فشهادة أن لا إله إلا الله وجوب الإخلاص، إخلاص العبادة لله، وشهادة أن محمد رسول الله وجوب المتابعة لرسول الله صلى الله عليه وسلم. ومتابعة رسول الله أمر من الله للخليفة. قل إن كنتم تحبون الله فاتبعوني يحببكم الله. من يطع الرسول فقد أطاع الله. في الحديث من أطاع أميري فقد أطاعني، ومن أطاعني فقد أطاع الله، ومن أطاع أمير فقد أطاعني، ومن أطاعني فقد أطاع الله. ولها أربعة شروط أو أركان، وهي طاعة رسول الله صلى الله عليه وسلم فيما أمر، وتصديقه فيما أخبر، والاجتناب ما عنه نهر الزجر، وأن لا يخبر الله إلا بما شرع محمد صلى الله عليه وسلم. ثم ختم هذه المقدمة بقوله: وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وسلم تسليما مزيدا. صلاة الله عز وجل على عبده ورسوله، ثناؤه عليه في عالم طاهر، عالم الملائكة. وآل النبي صلى الله عليه وسلم على القول الصحيح أتباعه إلى يوم القيامة. أتباع محمد صلى الله عليه وسلم في العقيدة والشريعة ويدخل في ذلك أهل بيته وزوجاته الطاهرات وأصحابه الكرام من المهاجرين والأنصار ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. كلهم أتباع النبي صلى الله عليه وسلم، لهم حق عظيم من ثناء الله عليهم. وأكد الجملة بقوله تسليما مزيدا، أي دائما وأبدا كثيرا. وبدأت الباب إن شاء الله يكون موضوعه الحديث عن اعتبار الفرقة الناجية المنفوعة إلى ديان الشعر في السنة والجماعة.
شوف من دعا إلى توحيد الأديان يعد مبتدئا مبتدعا.
أولا نظام عليه الحجة، فإذا اعتقد أن الأديان كلها حقة فهذا لأنه كذب القرآن، ومن كذب القرآن كذب. القرآن الكريم يخبرنا بأنه لا دين ولا تصح عبادة بعد بعثة النبي صلى الله عليه وسلم إلا بدين الإسلام. ومن اعتبر أن اليهود على حق وأن النصارى على حق لأنهم أهل أديان سماوية فقد كذب القرآن، ومن كذب القرآن كفر. لكن لا بد من إقامة الحجة في مثل هذه المسألة، لأنه بل يغتر بعض الناس بما يكتب من يعتقدون لديهم العلم فيغترون به فيقعون فيه، هذا الاعتقاد الفاسد فلا بد من البيان.
الذي يصل لا اله الا الله على ذكر مبتدع اللي عنده كافر مشرك يا جماعه، التبليغ مثلا ذكر المبتدع عنده لا اله الا الله، الاسلام بلا اله ثلاث مرات الا الله تعالى.
لا يعلم الله خلقه ليعلم.